بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم من وراء الميكروفون فرح القادري. والبداية بالعناوين: دمشق تصف زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى سوريا باللصوصية، وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف لبنان 10 أضعاف ما حدث في غزة، وأزمة لبنان الاقتصادية ضمن 3 أسوأ أزمات في العالم. بغداد وإربيل تستنكران الأعمال التركية غير المسؤولة في العراق. إيران تؤكد التزامها بتعاون في الإنتاج النفطي في حال رفع واشنطن العقوبات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من تصريحات وزارة الخارجية السورية حول زيارة دخول مسؤولين أمريكيين إلى مناطق شمال شرق سوريا، والتي وصفت فيها دمشق هذه الزيارة بأنها لصوصية، وقالت إن تصريحاتهم من هناك منفصلة عن الواقع. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعد دخولهم غير الشرعي مؤخراً إلى مناطق في شمال شرق سوريا منفصلة عن الواقع، وأن طريقة دخولهم هي شكل من أشكال اللصوصية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وتقديم الدعم للميليشيات الانفصالية المسلحة. وللحديث عن هذا الموضوع قال لنا المحلل السياسي والخبير بالشأن السوري الدكتور حسام طالب:
بالتأكيد كل ما تقوم به أمريكا في سوريا هو عملية سطو مسلح على ثروات الشعب السوري، بالإضافة إلى دعم جماعات إرهابية متطرفة، ولم يكن آخرها لقاء المسؤولين الأمريكيين مع جبهة النصرة لرفع اسمها عن قائمة الإرهاب الدولي. إذن اليوم الخارجية السورية توجه صرخة، هذه الصرخة لها تبعات، يعني لم تقف عند حدود الصرخة من الخارجية السورية ضد الممارسات الأمريكية اللاشرعية واللصوصية الأمريكية التي تمارسها ضد ثروات الشعب السوري وحرمان الشعب السوري من وقوده، من قمحه، من ثرواته في الجزيرة السورية.
وقالت الوزارة إن التصريحات المنفصلة عن الواقع التي أدلى بها هؤلاء المسؤولون تجاهلت حقيقة أن مشاركة الشعب السوري على امتداد مساحة الوطن وخارجه في سفارات الجمهورية العربية السورية بكامل الحرية والوعي والانتماء للوطن في التصويت في الانتخابات الرئاسية ما هي إلا شكل من أشكال رفع الصوت عاليا في وجه المسؤولين الغربيين الذين لم ترق لهم هذه المشاركة.
إذن اليوم نحن أمام واقع مختلف، هذا الواقع رسمه الشعب السوري عندما صوت الشعب السوري للرئيس بشار الأسد وشارك بهذه الكثافة في الانتخابات. هذا دليل واضح أن اليوم صاحب القرار في سوريا هو الشعب السوري، هو من يضع قيادته، هو من يؤيد ما تقوم به هذه القيادة من تحالفات، من ممارسات، من حرب ضد الإرهاب. أمريكا لا تريد هذا القرار من الشعب السوري ولا تريد صوت الشعب السوري أن يصل. يعني اليوم أمريكا خلال 10 سنوات، خلال عقد من الزمان، كانت تحارب سوريا، تعتدي على سوريا وتدعم الإرهاب في سوريا بحجة حماية الشعب السوري. اليوم الشعب السوري بكل وضوح قال للأمريكي أن خياري هو خيار الدولة، خياري هو خيار الرئيس بشار الأسد، وليس الاحتلال، وليس سرق ثرواتنا، وليس التبعية للأمريكي أو غيره. لذلك هذه الصرخة مهمة جدا، وهذا التصريح من وزارة الخارجية السورية مهم يسمعه العالم بعد أن أسمع شعب السوري صوته لكل العالم. اليوم أمريكا بشكل واضح توجه عدائها وسهامها للشعب السوري الذي قال كلمته، الذي أراد التعبير بكل وضوح وعبر عن إرادته وعن قراره بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
فبعد مشهد فوز الرئيس بشار الأسد برئاسة سوريا من جديد وسط ترحيب شعبي كبير وبنسبة وصلت 95.1% من المؤيدين المستعدين له، لا تزال الدول الغربية وأمريكا تحديدا ترى بأن نتائج الانتخابات غير نزيهة، متجاهلة حقيقة المشاركة الكبيرة للشعب السوري الذي اختار رئيسه. ووصفت الوزارة نتائج الانتخابات الرئاسية بأنها تجسيد لالتفاف الشعب حول قيادته التي صمدت بوجه الإرهاب المدعوم غربيا لأكثر من 10 سنوات، وتشكل إنجازا هائلا يدحض كل الروايات التضليلية التي تستهدف الشعب السوري وقيادته. ونتيجة للحرب في سوريا شهدت العلاقات الدولية مع الجانب السوري زعزعة سياسية، ما دفع بعض الدول إلى تقليص ممثليها الدبلوماسيين في دمشق وحتى إلى غلق مكاتبهم الدبلوماسية. والآن هناك بوادر بعودة هذه العلاقات والتعاون الثنائي الذي يخدم مصالح الجميع.
بداية يعني عودة العلاقات العربية مع سوريا هو أمر مهم للمنطقة وللعالم، وهذا ما تسعى إليه روسيا الاتحادية من خلال فتح باب التواصل بين الدول العربية وسوريا. سوريا مهتمة بعودة العلاقات كما أن الدول العربية مهتمة، يعني اليوم نحن لا نريد أن نتحدث عن من يريد العودة، هذه مصلحة مشتركة، لكن هذه المصلحة بالتأكيد لن تكون على حساب القرار السوري. يعني عودة العلاقات مع احترام كامل للسيادة السورية لقرار الشعب السوري، هذا أساس عودة العلاقات مع أي دولة. وبالإضافة أننا نرحب بأي دولة تريد عودة العلاقات بينها وبين سوريا باستثناء الاحتلال التركي، لأن الأهم عند الاحتلال التركي والأهم لنا من الاحتلال التركي هو عودة الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا، وأيضا الأمريكي التي البند الأساسي والمهم وأهم من أي عودة علاقات هو خروج الاحتلال الأمريكي من شرق الفرات. إذن كل ما عدا أمريكا وتركيا من دول عربية ودول إقليمية هو مرحب به بالعودة وفتح العلاقات، مع كما قلنا الحفاظ على السيادة السورية والإقرار بالسيادة السورية.
كان هذا تعليق المحلل السياسي والخبير بالشأن السوري الدكتور حسام طالب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث جدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحذيره من أي هجوم قد يشنه حزب الله اللبناني على تل أبيب، مهددا بقصف لبنان بشكل يفوق 10 أضعاف القصف الذي وقع في غزة جراء الهجمات الصاروخية. وقال غانتس إنه ستكون حربا معقدة لأن حزب الله يخفي 100,000 صاروخ جزء منها دقيقة ولمسافة طويلة المدى، مضيفا أن إسرائيل جمعت منذ عام 2006 معلومات استخباراتية كبيرة، وسيكون لدينا عدد متنوع من الخطط والأهداف، وإن بدأنا العمل دولة لبنان ستتحمل المسؤولية وحزب الله وقادته سيلحقهم ضررا كبيرا. وقد شدد غانتس على أن جيش بلاده مستعد دائما لحماية مواطنيه في أي وقت وعلى أي ساحة وجبهة، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجمات من أراضيها. وللحديث عن هذا الموضوع قال المحلل السياسي السوري متخصص بالشأن الإسرائيلي غسان محمد.
تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للبنان تندرج في إطار الحرب النفسية ضد لبنان وضد حزب الله بالتحديد. الكيان الإسرائيلي يعرف، وباعتراف كبار المحللين والباحثين العسكريين الإسرائيليين، أن أي مواجهة قادمة مع حزب الله سوف تكون مكلفة جدا في ضوء امتلاك حزب الله لصواريخ بعيدة المدى ودقيقة قادرة على ضرب أي نقطة داخل الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك منشآت حيوية واستراتيجية، وحتى أن بإمكان حزب الله أيضا اختراق الحدود من قبل وحدات كوماندو والسيطرة على بعض المستوطنات الموجودة قبالة الجانب اللبناني من الشريط الحدودي. لذلك لا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي يمكن أن يجرؤ على ارتكاب حماقة عسكرية والقيام بمغامرة غير محسوبة وغير مضمونة النتائج ضد لبنان. ربما هذا ما يشير إليه مفوض شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي الجنرال يتسحك بريك، الذي كتب قبل يومين في صحيفة هآرتس محذرا من مغبة التورط في مواجهة مع حزب الله على الجبهة الشمالية، هذه المواجهة التي قد تمتد إلى أكثر من جبهة. وحذر أيضا الإسرائيليين من مغبة يعني تصديق أو الوثوق بكلام قادة المؤسسة العسكرية والسياسية وتهديداتهم وقدرة الجيش الإسرائيلي على خوض حرب شاملة على عدة جبهات وتحديدا على الجبهة الشمالية. وهذا أيضا ما أشار إليه بالأمس المحلل ألفر روغل في صحيفة آرتس أيضا، الذي يعني خاطب الإسرائيليين بلهجة تحذيرية قائلا لهم تخيلوا سقوط آلاف الصواريخ يوميا على العمق الإسرائيلي وتحول الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى ساحة مواجهة حقيقية سواء مع حزب الله أو مع غيره من القوى المعادية للكيان الإسرائيلي. لذلك يعني أنا أعتقد أن بيني جانتس كان يحاول التغطية على فشل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. أحد المحللين الصهاينة سأل المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين قائلا إذا كان سلاح الجو الإسرائيلي لم يستطع وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة رغم أن هذه الصواريخ تعتبر صواريخ بدائية جدا مقارنة بما يملكه حزب الله، فكيف يمكن لهذا السلاح أن يمنع صواريخ حزب الله من السقوط في العمق الإسرائيلي؟ باختصار أستطيع أن أقول إن كل هذه التهديدات والتصريحات هي يعني محاولة ربما لتهدئة مخاوف الجمهور الإسرائيلي من المواجهة القادمة بعد اعترافات صريحة وواضحة من قبل مسؤولين كبار بأن هناك ثغرات حقيقية لدى القبة الحديدية التي لن تستطيع توفير الحماية للمؤسسات الحيوية داخل الكيان الإسرائيلي، والحرب القادمة سوف تكون مكلفة بشريا للكيان الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي بشكل خاص، وهناك توقعات بأن يسقط أعداد كبيرة من القتلى من الجنود الإسرائيليين مع عدم استبعاد وقوع عدد آخر كأسرى لدى حزب الله أو فصائل المقاومة في قطاع غزة. في المحصلة يعني أنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي بالفعل يتخوف من المواجهة الشاملة في المنطقة، خصوصا وأن هناك حديث داخل الكيان الإسرائيلي على جميع المستويات من أن الحرب القادمة قد تكون على 6 جبهات، وهذا سوف يفرض أعباء ثقيلة جدا على الجيش الإسرائيلي الذي لن يستطيع خوض مواجهة على عدة جبهات لأنها ستكون بالتأكيد مكلفة جدا وقد تكون بمثابة المواجهة التي تضرب الكيان الإسرائيلي في الداخل وربما تؤدي إلى انهيار الكيان الإسرائيلي كما يقول أحد الباحثين الإسرائيليين مؤخرا الذي توقع تفكك الكيان الإسرائيلي من الداخل بفعل مواجهة عسكرية خاسرة على عدة جبهات في المنطقة.
كان هذا تعليق المحلل السياسي السوري متخصص بالشأن الإسرائيلي غسان محمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن زاوية أخرى، وفي ظل الوضع السياسي المتدهور والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي حلت بلبنان، كشف البنك الدولي من خلال تقرير دوري سنوي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي من بين أسوأ الأزمات التي مر بها العالم، وذكر البنك أنه لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة للأزمة في لبنان، فالتقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية يهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً، وأن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19. ورجح التقرير أن يصبح الأثر الاجتماعي للأزمة مأساوياً بشكل سريع لأن الاضطرابات المالية والنقدية تقود ظروف الأزمة بشكل ملموس من خلال التفاعل بين سعر الصرف والتضخم والكتلة النقدية بمعناها الضيق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أكد وزير النفط الإيراني بيغن زينغنا تعاون بلاده دولياً في مجال الإنتاج النفطي بمجرد قيام واشنطن برفع العقوبات عن طهران، وأوضح زينغنا بأنه يجب أن نزيد قدرة إيران على إنتاج النفط وأن نفعل ذلك بسرعة لأن المنافسة الدولية ستفوقنا. وصرح زينغنا خلال توقيع مذكرات تفاهم خاصة مع شركة إيرانية متخصصة بدراسات حقل أزادغان النفطي بأنه في حال تم رفع العقوبات المفروضة على إيران من السهل تحقيق إنتاج نفط خام بمقدار 6.5 مليون برميل في اليوم. وللحديث عن هذا الموضوع قال لنا الخبير بالشأن الإيراني حسام موسوي:
لا يمكن اعتباره الضغط او نوع من الضغط المعين على الولايات المتحده، لان هذا يعتبر حق من الحقوق الثابته لدى ايران، بحيث انه كلام الوزير لا اعتقد انه يخرج من اطار تاكيد على ما تعتبره طهران حق لها بسبب استبعادها بشكل او باخر، وان كانت حاضره في منظمه اوبك مثلا، لكن هناك استبعاد للنفط الايراني وللتعامل مع ايران بهذا الخصوص. كلام الوزير الايراني اعتقد انه يندرج اكثر في اطار ليس الضغط ولكن في اطار الإصرار على ما تريد إيران أو المطالب التي طرحتها خلال مفاوضات فيينا وهي المتعلقة بالاتفاق النووي. وبالطبيعة الحال موضوع النفط وإعادة الإنتاج، وليس الإنتاج فقط، الإنتاج والتصدير. وقبل فترة سمعنا أن سلطنة عمان أبدت استعدادها لاستئناف استيراد النفط والغاز الإيراني عبر الموانئ التي أغلقت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. لذلك يمكن وضع كلام الوزير الإيراني في هذا الإطار وليس في إطار الضغط. ربما أعتقد الشروط أو الفرض، إذا ممكن نستخدم مصطلح مطالب، مثلا مطالب أمريكية ومطالب إيرانية، وإيران تطالب بشيء تعتبره حق لها. نوع الإصرار على المطالب النفطية أو ما يتعلق بالشق النفطي لا يخرج من مسار المفاوضات الشاملة المتعلقة قبل الاتفاق النووي والتي تحصل تجري حاليا في فيينا. زيادة النفط بالنسبة لإيران طبعا سيخدمها كثيرا مع بالتوازي أو بالتزامن مع رفع العقوبات المتعلقة بالشق النووي. وزيادة هذا الانتاج من النفط سيعود بالكثير على اقتصاديا وماديا.
وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم هيئة الموازنة العامة الإيرانية موشكان خانلو إن طهران قررت بيع 2.3 مليون برميل نفط يومياً خلال العام المقبل وفقاً لقانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي بدأت في آذار مارس الماضي.
أعتقد الشروط أو الفرض، إذا ممكن نستخدم مصطلح مطالب، مثلا مطالب أمريكية ومطالب إيرانية، وإيران تطالب بشيء تعتبره حق لها. نوع الإصرار على المطالب النفطية أو ما يتعلق بالشق النفطي لا يخرج من مسار المفاوضات الشاملة المتعلقة بالاتفاق النووي والتي تجري حاليا في فيينا. زيادة النفط بالنسبة لإيران طبعا سيخدمها كثيرا مع بالتوازي أو بالتزامن مع رفع العقوبات المتعلقة بالشق النووي. وزيادة هذا الانتاج من النفط سيعود بالكثير على اقتصاديا وماديا طبعا، خاصة أن هناك سمعنا قبل فترة أن هناك دول رفعت الحظر عن الأموال التي لدى إيران عندها، يعني هناك دول توردت النفط الإيراني قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وأموال هذا النفط ما زال موجود في تلك الدول. سمعنا قبل فترة أعتقد كوريا أو دولة أخرى رفعت الحظر على هذه الأموال. طبعا هذا يخدم إيران ويخدم تطلعاتها خاصة فيما يتعلق بالموضوع النفطي. ولذلك طبعا بطبيعة الحال إيران ستعمل على الضغط وليس فرض شروط، الضغط لتحقيق هذه المطالب ورفع الحظر على الإنتاج الذي قد يصل أكثر من 7 أو حوالي 8 مليون برميل. لذلك إيران أعتقد تعول كثيرا على هذا الموضوع، كون أموال النفط تعود بالكثير على الاقتصاد الإيراني الذي بطبيعة الحال تأثر بنتيجة العقوبات الأمريكية أحادية الجنب.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن الإيراني حسام مساوي. وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تستهدف قطاع النفط في إيران، وتم وضع كيانات وأفراد على قائمة العقوبات، فيما يواصل المستثمرون المفاوضات حول رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي كضمان لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي العراق استنكر وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاشي ووزيرة الزراعة في إقليم كردستان بيكر طالباني في بيان مشترك لهما الأعمال غير المسؤولة التي تقوم بها تركيا في الأراضي العراقية. وجاء في نص البيان: منذ مدة ونحن نتابع أخبارا في وسائل الإعلام تتداول موضوع قيام مجموعة من الشركات التركية وبمساعدة من القوات التركية بقطع أشجار الغابات الطبيعية في مناطق بدنان في أقليم كردستان العراق، وثم نقل هذه الأشجار المقطوعة إلى داخل تركيا والتجارة بها. وتابع البيان: ومن هنا فنحن ندين ونستنكر مثل هذه الأعمال غير الحضارية وتعتبر تصرف عدائية ضد الطبيعة والبيئة العراقية وبيئة إقليم كردستان، بل عمل داني ضد الإنسانية والطبيعة وبيئة المنطقة وكل العالم، لأن البيئة ليس ليس لها حدود، ودعا الطرفان الحكومة التركية لوقف هذه الأعمال، وفي نفس الوقت طالبا من حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة لوقف هذه الأعمال. مناشدين منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول والمنظمات الدولية بالتعاون معا في إيجاد الحلول لهذه الأعمال غير المسؤولة واللا إنسانية ضد البيئة ومحاولة إنهائها بصورة تامة. ختام برنامجنا لنهار اليوم بلا قيود مستمعين الكرام، كنت أنا معكم من وراء الميكروفون فرح القادري، وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا arabic.sputniknews.com. في أمان الله.